وأجمع العلماء رحمهم الله على أن الحج فريضة من فرائض الله عز وجل، وأنه ركن من أركان الإسلام وشعيرة من شعائره العظام. وإذا تقرر أن الحج فريضة في الكتاب والسنة وبالإجماع، فإن هذه الفريضة فيها حكم عظيمة وأسرار كريمة، أساسها ولبها وعمادها هو توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. فإن القصد إلى هذا البيت الحرام بأداء العمرة وحجة الإسلام وغيرهما من التطوع والنوافل إنما قصد منه توحيد الله عز وجل، وهذه أعظم الحكم وأجلها، بل إنها هي أساس كل عمل صالح يتقرب به إلى الله عز وجل. فما أقام الله البيت الحرام ولا وجدت هذه الشعائر من الصفا والمروة وغيرها من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار وغيرها من مناسك الحج كما قالت أم المؤمنين إلا لذكر الله، والمراد بذكر الله توحيد الله عز وجل. ولذلك تجد العبد وتجد الأمة من إماء الله في أول موقفه عند إهلاله ونيته يقول لبيك اللهم لبيك، وهو عهد بالتوحيد وعهد بالإخلاص وعهد بأن يتجه إلى الله قلبا وقالبا وأن يترك عنه النفاق والرياء وأن يكون عبدا لله كما ينبغي أن يكون عليه العبد. ولذلك قال جابر رضي الله عنه وأرضاه حينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يهل لربه جل في علاه قال رضي الله عنه أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، أي أنه عليه الصلاة والسلام لبى بالنسك، فلم يقل جابر رضي الله عنه وأرضاه لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد لبى، وإنما قال أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، أي أهل بالإخلاص بالعبودية بالتجرد لله سبحانه وتعالى. فتجد الإنسان من أول ما يدخل هذه العبادة وهو يسير إلى الله حثيثا وهو يقصد وجه الله سبحانه وتعالى. لبيك، قيل لبيك من لبى إذا أجاب، وهذا توحيد لله عز وجل، أي أنه يجيب أوامر الله إجابة بعد إجابة، فلا يجيب مرة بل يجيب مكررا. وأول أمر وأعظم أمر وأساس الأوامر كلها عبادة الله. ولذلك أول أمر في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فجعل التلبية لهذا الأصل، وقيل لبيك من لب الشيء وهو خالصه وصفوته، كأنه يقول توحيدي لك وإخلاصي لك. فإن الله سبحانه وتعالى أخذ على نفسه العهد أنه لا يقبل قولا ولا عملا من عامل، ولا يقبل من عامل أي عمل إلا إذا أراد وجهه سبحانه وتعالى. أنا غني عن الشركاء، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهو يقول لبيك، هذا العهد الذي يقوله في أول هذه العبادة إخلاصي وتوحيدي لك. يعلم العبد كيف يحقق تلك الكلمة العظيمة وهي لا إله إلا الله. وقيل لبيك من لبى الشيء إذا صار وجهة له، ومنه قولهم داري تلب بدارك، أي تواجهها وتقابلها. فهو يقول اتجاهي ووجهتي إليك يا الله لا لأحد سواك، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هذا هو الإخلاص والتوحيد، لما يقول لبيك اللهم لبيك، أي اتجهت إليك يا الله، فما أسعد الحاج والمعتمر إذا وجدته يقول لبيك وهو يستشعر هذا المعنى أنه وجه وجهه إلى الله. ولذلك ينطلق إلى هذه العبادة بهذا الأساس العظيم. فأعظم الحكم وأجلها وأساسها وقاعدتها ومدارها. ولذلك تجد الأمور الحج كلها القولية والفعلية كلها تدور حول هذا الأمر العظيم، ففيه توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة بالاستغاثة بالاستجارة والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، وسؤاله دفع النقم وسؤاله النعم، فهو سبحانه وحده المسؤول، إياك تحقيق لقوله إياك نعبد وإياك نستعين. وفي هذه العبادة العظيمة تظهر هذه الحكم، حتى إذا استشعر الإنسان بناء الخليل للبيت الحرام ورفعه لقواعده من أجل أن يحقق هذا الأصل العظيم، فهو يتذكر من بنى هذه البنية لتوحيد الله عز وجل. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، ما أسكنهم بجوارها في هذا الوادي ولا أسكنهم بجوار في هذا المكان لنزهة الأبصار ولا لمتعة الأنظار، ليقيموا الصلاة، وهي عبادة الله وطاعة الله والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن صلى عظمت صلته بالله وقويت صلته لله جل جلاله. ولذلك جعلت عمود الإسلام لما فيها من تحقيق العبودية لله جل جلاله، فأساس هذه العبادة. فإذا طاف بالبيت تذكر، من طاف بالبيت تذكر معان في توحيد الله لا ينتهي حدها ولا ينتهي أمدها. وأما إذا طاف بين الصفا والمروة فإنه يتذكر توحيد الألوهية في أبهى صوره وأجمل حلله، من امرأة منكوبة مكلومة مكروبة تناجي ربها ففرج كربها وأجاب سؤلها وحقق أملها وجعل تفريج كربها من تحت قدم ولدها. سبحان من يجير ولا يجار عليه، سبحان من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. العبد إذا استشعر أنه في هذه الدنيا، بل إنه في الدنيا والآخرة لا ملجأ ولا منجى له من الله إلا إلى الله، فقد أفلح وأنجح وسعد، وسعد سعادة الدنيا والآخرة، سعد سعادة الدنيا والآخرة، جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. فتجد في هذه الأحوال، ولذلك وقف عليه الصلاة والسلام فكرر الدعاء على الصفا، وقال الدعاء بين الصفا والمروة، وقال الدعاء وكرره على المروة، فتجدها كلها تدور حول هذا المعنى العظيم والأساس الكريم. ألا ليت الذي يحج ويعتمر يستشعر أنه بين يدي الله ينكسر، وحق لهذا القلب بين يدي الله أن ينكسر وأن ينفطر. فإذا لم ينكسر لجبار السماوات والأرض، وإذا لم ينفطر لمن بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، فلمن ينكسر ولمن ينفطر؟ فلله جل جلاله. أقيمت هذه المناسك والشعائر، أتت إليها القلوب مليئة بتعظيم الله، أتت إليها القلوب تحن وتشتاق إلى هذه الرحاب لكي تفض أحزانها وتشتكي همومها وغمومها إلى من إليه منتهى كل شكوى، وهو سامع كل نجوى، وهو كاشف كل ضر وبلوى. فإذا تمتع الإنسان بالطواف والسعي بين الصفا والمروة وأراد الخروج إلى منى، تهيأ قبل الوقوف بعرفة في اليوم الثامن لكي يتهيأ لهذا الموقف. ولم يكن خروجه عليه الصلاة والسلام من مكة إلى عرفات مباشرة، بل سبقه يوم التروية، وإحدى خطب الحج ومثلثات الحج خطبته في يوم التروية بمنى، تهيئ للنفوس لهذا المقام العظيم والموقف الكريم هو يوم عرفة. ويوم عرفة قائم على توحيد الله، وأساسه الدعاء، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم صلاة هي الصلاة الوسطى، صلاة العصر. يقول كما في الصحيحين: شغلونا في يوم الخندق، ملأ الله قلوبهم أو حشى الله بيوتهم وقبورهم نارا، والشك من الراوي، ملأ الله قبورهم أو حشى الله قبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر. هذه الصلاة التي يقول الله عز وجل عنها وعن أخواتها من الصلوات الخمس: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذه الصلاة تقدم على وقتها، وتقدم إلى صلاة الظهر من أجل أن يتفرغ للتوحيد، وهي من التوحيد، ولكن يتفرغ لكي يبث حزنه وهمه وغمه إلى الله جل جلاله. ولذلك أتت هذه الأمم كلها إلى الله جل جلاله في الأزمنة، على اختلاف الأزمنة والعصور والدهور، لكي تشتكي إلى الله، لكي تبث أحزانه وأشتانه. أليس هذا هو توحيد الله؟ حينما يقبل العبد على ربه ويجعل الله جل جلاله هو غايته وهو معاذه وملاذه وملجأه جل جلاله، لأن الله رباه وعلمه ذلك، فقال سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك أن نكون من المتذكرين. فيأتي إلى هذا الموقف العظيم من أجل أن يتفرغ للدعاء، والدعاء هو العبادة كما يقول صلى الله عليه وسلم. ثم قس على ذلك جميع المواقف، حتى في رمي الجمرات، حينما يأتي الإنسان ويريد أن يرمي الجمرات ويتذكر امتحان الله الخليل، يجد التوحيد قد قامت معالمه وشيدت مآثره من السمع والطاعة، لأن أساس التوحيد هو الاستسلام. ولن تجد عبدا موحدا رزقه الله التوحيد على أعلى مراتبه وأكملها وأجلها إلا بالإسلام. والإسلام هو الاستسلام والانقياد لله جل جلاله بالطاعة والخلوص له من الشرك. العبد إذا سلم واستسلم لله فقد أسلم، ومن أسلم لله جل وعلا فقد فاز فوزا عظيما. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه إلى الله؟ من بمعنى لا، أي ولا أحسن دينا ممن أسلم وجهه إلى الله. فتجد الخليل عليه السلام حينما يأتي الإنسان ويرمي الجمرات ويتذكر هذا المعلم من معالم التوحيد، فإنه يتذكر كيف ينقاد لأوامر الله عز وجل، كيف يصبح عبدا مأمورا ممتثلا لأوامر الله جل جلاله. علمنا الإسلام والاستسلام، وعلمنا الكتاب والسنة ألا نخوض بآرائنا ولا بأهوائنا ولا بعقولنا. إذا قال ربنا قلنا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ولذلك من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، كما في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفتاه، لأنها قائمة على التوحيد. وفيها: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وقاله الأنبياء، وقاله الأتقياء، وقاله الأصياء، وقاله الأولياء لله جل جلاله. الاستسلام الحق. معالم التوحيد قائمة في الحج، وما آثره مشيدة، لكي يحج الإنسان فيجد هذه الحكمة العظيمة، وهي توحيد الله جل جلاله. فما إن يرمي الجمرة إلا وهو يتذكر كيف أن الخليل عليه السلام يحرص على تنفيذ أمر الله جل جلاله، حتى إنه يقود ابنه إلى الموت وفلذ كبده إلى الموت، لأن الله أمره أن يذبحه. ولذلك قال تعالى: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. هذا المقام يقول الله عز وجل، إن بيّن الله سبحانه وتعالى أن إبراهيم أسلم وإسماعيل أسلم: فلما أسلم جاء الفرج من الله. وخذها قاعدة، أنه لن ينزل كرب بمكروب، ولن ينزل بلاء ولا نكبة بمنكوب، ويسلم لله جل جلاله إسلاما تاما كاملا إلا فرج عنه كربه. والله ما ضاقت الدنيا، بل لو أطبقت عليه السماوات والأرض بهمومها وغمومها وكرباتها لجعل الله له من بين أطباقها فرجا ومخرجا بالإسلام والاستسلام والعبودية لله جل جلاله. ولذلك تربى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قبلهم إمامهم عليه الصلاة والسلام على الإسلام والاستسلام. ففي الحج تعليم لهذه الحكمة العظيمة، يعلم الإنسان كيف يستسلم، كيف إذا قيل له الكتاب يأمرك، الله يأمرك، يقول سمعنا وطعنا. إذا وقف في الحج 3 أيام، إذا بقي بل نقول 4 أيام إذا بقي على أن رمي جمرة العقبة في ذلك اليوم، وهو يرمي هذه الجمار لأجل أن يتذكر الاستسلام لله جل وعلا. فقل لمن يسمع فتاوى العلماء والأئمة مبنية على الكتاب والسنة، اتق الله في نفسك واسمع وأطع لربك ودع عنك الأهواء، تعلم الأمة كيف تمرد تتمرد على الشرع، وتعلم كيف تنزع هذه الطاعة حتى يصبح الناس لا يثقون بعالم فيصبحوا أشبه بالهمج الرعاء. لا خير لهذه الأمة إلا بالإسلام والاستسلام لله جل جلاله. ولذلك قامت مآثر التوحيد ودلائله ومعالمه وشواهده في هذه أعظم حكمة في الحج هذا. كذلك أيضا هذه الحكمة فيما بين العبد وربه، يتعلم الإنسان من الحج والعمرة من الحكمة التي تستفاد. أجل وأعظم المعاني وأعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل مما تتربى به النفس المؤمنة وهو الصبر. الصبر يتعلم في عبادة الحج، ولذلك من حكم الحج الصبر. ومن هنا تجد من حج وحرص على أداء الأوامر واجتناب النواهي والبعد عن تتبع الرخص والتلاعب بعبادته، تجده أسعد الناس بحجه وعمرته، لأن عبادة قائمة على هذا الصبر على طاعة الله والصبر على محارم الله والصبر على بلاء الله وقضائه وقدره. فهو إذا نظرت إليه في طاعة الله عز وجل يصبر عليها، لأنه يخرج، كان الناس يخرجون من ديارهم للعمرة فيمكث الرجل في عمرته شهرا كاملا، ونحن نتحدث عن أغلب العصور وليس عن عصر السرعة الذي جاء في زمان محدود. نتكلم عن جمال تشد ورحال تشد، نتكلم عن مشاق، نتكلم عن ما قال الله عز وجل عنه: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. فكان الناس يحملون أمتعتهم ويتزودون للحج، منهم من يتزود للحج بالسنوات، ومنهم من يتزود له بالشهور، ومنهم من يتزود له بالأيام. ولذلك قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، لأن في الأصل عبادة يشغل الإنسان بها، ولذلك ربط الله وجوبها بالزاد. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وفسرت السنة الاستطاعة أن بالزاد، وسيأتي بيان ذلك في موضعه. فيعلم الصبر على طاعة الله عز وجل. تأمل إنسانا يخرج من بيته وأهله وحبه ومتعته وغناه وعزه، يخرج من هذا كله ويقال له: يا عبد الله، إذا أردت أن تحج فاصبر على طاعة الله. فيخرج فيصبر على فراق المكان، وقد جبلت النفوس على حب الأوطان. ولذلك لما هاجر الصحابة إلى المدينة وهم في هجرة، شرف الله أهلها وفضلهم، كانوا يحنون إلى مكة كما ثبت في الصحيحين. وكان أبو بكر يقول: ألا ليت شعري هل أبيت ليلة وحولي شامة وجليل، وهل أرد مياه مجنة وحولي إذخر وجليل. فالشاهد وهو الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وكان بلال يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا إلى مكة أو أشد. فأبدل حب الوطن بوطن، وحب المكان الذي ألف بمكان ثاني، وحب العادة إلى حب العبادة. فقلب القلوب على طاعة الله ومرضات الله، سبحان الله مقلب القلوب والأبصار. هذا الحب للمكان، تأمل الإنسان الآن لو قلت له في بعض الأحيان، لو قيل له دفعت له الألوف على أن يفارق مكانه ومنزله ما فارقه، وهذا معروف ومعهود. ومن تغنى به الشعراء، تفنن في بيان قسوته على القلب الحكماء والفضلاء: قفا وادعا نجدا ومن حل بالحما، وقل لنجد عندنا أن يودع. هذا الصنم بن عبد الله القشيري أحد التابعين من الفرسان يقول: بنفسي تلك الأرض ما أطيب الربا وما أحسن المصطفى والمتربعة، إلى أن قال: ولما رأيت البشر حال دوننا وجالت بنات الشوق يحنن نزعا بكت عيني اليمنى، فلما زجرتها عن الجهل بعد الحلم أسبلتا معا وأذكر أيام الحما ثم أنثني على كبدي خشية أن تصدعا. هذا شيء جبلت عليه النفوس الصادقة الأبية بالطبيعة والفطرة التي فطر الله عليها الناس، فإذا به ينزع من هذا المكان ويخرج منه حب الدار، الإلف بالأهل والأحبة والإخوان يخرج عنهم، صبر على طاعة الله عز وجل، والحديث في هذا يطول، فيخرج صابنا على طاعة الله، يعلم الصبر من حكم الحج الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله. ولذلك تجد الامتحان قاسيا في الحج، فالمرأة تكشف وجهها ويديها، والناس يزدحمون ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، امتحان قاسي، الناس تجمع على اختلاف أشكالها وألوانها من جمال ومن كل ما تتخيل، وعندها يظهر صدق الصادقين ونفاق المنافقين. أيام معدودات، من ملك سمعه وبصره فيها حري أن يغفر الله له ذنبه، امتحان قاسي من حكمة الحج الصبر عن معصية الله جل جلاله. ولذلك تزيغ العيون وتزيغ الأبصار وترجف القلوب، لكن الذي شغل بلبيك اللهم لبيك، والذي شغل بلبيك وسعديك، والذي شغل بالخير بين يديك، والذي شغل بتمجيد الله وتعظيمه ينسى ما رأت مرأته عينه وسمعته أذنه، ينسى فتن المفتونين وجمال الجميل، وكل ما يراه من جمال جليل يهون عند تعظيمه لله جل جلاله إلى أهل الأولين والآخرين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا المعنى، وهو الصبر عن معصية الله: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لم يرفث ولم يفسق، لا يشترط فقط فتن النظر والبصر والنساء التي بعض الأحيان يبالغ الناس فيها، ومن بالغ فيها شغل بها، ومن احتقرها صرفها الله عنه وصرفه عنها، قد يكون من شدة الزحام السب والشتم، يأتي الرجل عزيزا في قومه عزيزا في عشيرته فيجد الضعيف يضربه في كتفه، ويجد المسكين والفقير يؤذيه بنتن رائحته، ويجد هذا يلكزه وهذا يضغط على رجله وقدمه. صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله، فيستفزه الشيطان ليدفع إخوانه فيمتنع، لا يرفث ولا يفسق ولا يجهل ولا يؤذي أحد. من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق. ولذلك لم يرفث معناه النساء وما يتصل بالنساء امتحان في هذه العبادة، وحينئذ يصرف عنه، يعلم الصبر عن معصية الله عز وجل. عيون تلذذت بالبكاء لله جل جلاله فصرفت عن لذة ما سواه، عن التلذذ بشيء سواه، وجفون بكت في الأسحار وتمتعت بالتذلل لله الواحد القهار في بديع صنعه وجميل حكمته وجليل ما ترى في هذه العبادة العظيمة. من الناس من يذهب إلى الحج فيرى عظمة ملك الملوك، يتأمل منهم من يبصر فيقول: يا سبحان الله، رجل من أقصى الشرق ورجل من أقصى الغرب كتب الله أنه في الثانية وليس في الدقيقة، في الثانية الفلانية من زمان الدنيا يحتك كتف هذا بكتف هذا. من الذي قدر هذا؟ ومن الذي كتبه؟ وجاءت المقادير التي كتبها سبحانه، قضاها سبحانه وتعالى، وجاءت المقادير وفق القضاء الذي قضاه، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. يعلم الصبر على معصية عن معصية الله، فيشغل بصره بالنظر في الآيات والعبر، يرى أقواما سلبت أبصارهم وأسماعهم وسلبت أقدامهم وأيديهم وأشعارهم وأبشارهم، فيرى نعمة الله عليه وجميل منته لديه. الصبر على معصية الله، الصبر على طاعة الله، الصبر على قضاء الله وقدره، يمر ويسافر. فكانوا ينزلون في العراء وفي الخلاء، فمنهم من تلدغه الحية ومنهم من يلدغه العقرب ومنهم من يؤذيه، حتى كان الرجل إذا أراد أن ينام لا يقر نومه من البعوض. كان الحج يوم كان الحج، كان الحج يوم كان الحج جهاد لا قتال فيه، قال صلى الله عليه وسلم عليهن جهاد لا قتال فيه. فما وجدنا أحدا يقول للناس ما دام هذه المشاق موجودة وما دام هذه المتاعب موجودة وما دام قطعت لا تحجوا، وسعوا ويسروا ولا تعسروا أبدا. بل قامت الدنيا كما أقامها الله، وقامت الأمة على فريضة الله، وأدت وأطاعت فازدادت شرفا وطاعة بعبودية الله. فرجعت إلى ديارها بحال أصلح من حالها يوم خرجت، ورجعت إلى ديارها بقلوب مخبتة منيبة إلى الله جل جلاله بهذه العبادة العظيمة وهي الصبر. علم الله الناس الصبر في الحج، فكانوا في أعلى المراتب. من يتأمل عبادة الحج يجد من أعظم حكمها الصبر، ولذلك تجده كانوا يسافرون فيرون الأهوال والشدائد وإلى يومنا هذا. فتجد إنسان يخرج من بيته إلى العمرة فيجد حوادث السير، فترى عينه وتبصر وتسمع أذنه ويرى أشياء لا يعلم بها إلا الله جل جلاله، وكل ذلك في ميزان حسناته، لأنه منذ أن يخرج من بيته يريد وجه ربه فهو في طاعة الله إلى أن يعود. يعلم الصبر، هذه الحكمة العظيمة التي يقول عنها كان علي رضي الله عنه يقول: ألا إن منزلة الإيمان الصبر من الإيمان كمنزلة الروح من الجسد، ألا لا إيمان لمن لا صبر له، ألا لا إيمان لمن لا صبر له، ألا لا إيمان لمن لا صبر له. يعلم هذه الحكمة العظيمة في الحج. من هذا فيما بين العبد وربه للتوحيد والصبر من أعلم من أوضح المعالم وأبرزها، وإلا هناك أشياء كثيرة يستفيدها الإنسان من الحكم الحج. ولذلك حريم بالمؤمن إذا أراد أن يحج ويعتمر أن يسأل الله أن يرزقه الفقه في الدين، وأن يفقه في هذه الحكم التي جعل الله في هذه العبادة العظيمة. كذلك أيضا هناك حكم بينه وبين الناس، فقويت أواصر المؤمنين واشتدت محبتهم وعظم الود بينهم بهذه العبادة، حينما صفت قلوبهم وأتلفت أرواحهم فتكاتفوا وتآلفوا وتعاطفوا وكانوا كما أمرهم الله عبادا لله إخوانا. حينما كانوا إخوانا لله جل جلاله لا يرى أحد فضلا له على أخيه المسلم، بل كانوا كالجسد الواحد يجتمعون فيبث بعضهم إلى بعض أحزانه وأشجانه. فكان الإسلام كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فمن حكمه اجتماع المؤمنين، فيشتكي المسلمون بعضهم إلى بعض همومهم وغمومهم، ويبذل المسلم لإخوانه ما يستطيع. كذلك أيضا يعلم بعضهم بعضا، فتجد المسلم الموفق يحرص على تعليم الحجاج أصول الدين، فيأخذ بمجامع قلوبهم إلى الله في توحيد الله عز وجل وطاعته ومحبته ومرضاته، يعلمهم السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وزكاته وصومه وحجه وعمرته. فكم من أناس، بل كم من أمم خرجت من الحج بزاد التقوى. ولذلك قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قالوا من التقوى ما يكون في الحج من العلم النافع الذي هو أساس التقوى. ولذلك كثير من العلماء عرف عندهم واشتهر عنهم ما يعرف برحلة الحج، وكثير منهم حينما حجوا التقوا بالأئمة من المحدثين والفقهاء واستفادوا، وصار لهذه العبادة من الأثر العظيم في حفظ الكتاب والسنة ما لا يعلمه إلا الله جل جلاله. وكم من علماء كانوا أئمة راسخين ما عرفت منازلهم ولا عرف قدرهم إلا بعد أن حجوا وظهروا للناس، فأظهر الله فضلهم للعباد وانتشر خيرهم بين الحاضر والباد. فهذه من حكم الحج، ومن مع ما فيها من المنافع الدنيوية من التجارة والخير الذي يصيبه الناس. ولذلك لن تجد على وجه الأرض أمة أصلح الله لها أمر دنياها كما أصلح أمر دينها مثل هذه الأمة المرحومة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فتجد شرائع الإسلام كلها انتظمت الحكم العظيمة بخير الدين والدنيا والآخرة. وبين الله تعالى أن ذلك كله حينما بين العلة فقال ليشهدوا منافع لهم. فهذه المنافع في الدين كما ذكرنا بعضها، ومنافع في الدنيا ومنافع